الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان، وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، من الأوهام المنتشرة في هذه الأيام في عالم الإسلام أن الإنسان ما دام يؤدي فرائض الله تعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج فهو بهذا ينجو عند الله تعالى في الآخرة، وهذا وهم، لأن حقوق الله تعالى لا تقبل عند الله تعالى إلا وهي مشفوعة بالقيام بحقوق الآخرين، بل إن حقوق الناس ربما بل هي أولى عند التأكيد من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. الله يسامح، الله كريم يا إخوة، الله رحيم، الله يتجاوز عن الناس، لكن حقوق بني آدم مبنية على المشاححة. الإنسان شحيح بحقه، إذا ظلمت إنسانا في ماله في عرضه اغتصبته حقه، هذه هي المصيبة الكبرى وهذه هي البلية العظمى. وقد تحدثنا في هذا المكان المبارك عن حق الزوجة على زوجها في الإسلام، وذكرنا أن حقوق الزوجة على زوجها ستة. أول حق من حقوقها أن يحسن نفقتها، الحق الثاني أن يكرم عشرتها، الحق الثالث أن يصون كرامتها، الحق الرابع أن يحترم ذمتها، أعني الذمة المالية التي قررها الإسلام للنساء، الحق الخامس أن يدعم عقيدتها، أن يروي شجرة الإيمان في قلبها، الحق السادس أن يبر أهلها وعشيرتها. واليوم بعدما تصلوا على المعصوم محمد نحن على موعد بلقاء أن نتحدث عن حقوق الزوج على زوجته في الإسلام. بعدما تحدثنا عن حقوق المرأة على رجلها كذلك نتحدث عن حقوق الرجل على امرأته. وحقوق الرجل على الإسلام على المرأة في الإسلام هي ستة أيضا. أول حق من حقوقه احترام قوامته، أن تحترم قوامته، الحق الثاني أن تطيع أمره، الحق الثاني طاعة أمره، الحق الثالث للرجل على امرأته في الإسلام أن تبذل الجهد في خدمته، بذل الجهد في خدمته، الحق الرابع أن تحفظ ماله وأمانته، الحق الخامس للرجل على امرأته في الإسلام أن تكف أذاها، أن تكف أذى لسانها عن أهله وعشيرته. هذه حقوق قررها الإسلام، قررها النبي صلى الله عليه وسلم. الحق السادس حسن التبعل في حضرته. نحن اليوم بعدما توحد الواحد الأحد سوف نفيض في شرح هذه الحقوق بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حق للرجل على امرأته احترام قوامته، القوامة. الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله تعالى الذي قال هذا أن تحترم القوامة، ومعنى القوامة السيادة، معنى القوامة الريادة، معنى القوامة القيادة. الأسرة عبارة عن سفينة، سفينة تمشي في بحر الحياة. هذه السفينة لا بد لها من قائد، هذه السفينة لا بد لها من ربان. من الربان؟ من القائد؟ الرجل. الرجل من الذي جعله قائدا؟ الله. الله الذي جعله قائدا. لماذا اختاره الله قائدا؟ أنا لا أريد أن أفيض فيما أفاض فيه بعض المتفلسفين وقالوا لأن نفسية الرجل غير نفسية المرأة، ولأن البون شاسعا بين كيان الرجل وكيان المرأة. أنا ما أريد أن أقول هذا، أنا أقول لكل امرأة توحد الله وتصلي على رسول الله هذا هو اختيار الله تعالى، الله الذي فعل هذا. الله اختار الرجل. هناك لكل شركة، لكل جمعية، لكل مؤسسة رئيس. رئيس مؤسسة الزوجية هو الرجل، الذي عينه رئيسا هو الله سبحانه وتعالى. صحيح ممكن أن تكون بعض النساء أفضل من آلاف الرجال، امرأة فرعون مثلا أفضل عند الله من ملايين الرجال، لكن مع هذا ومع وجود هذا الصنف الغالي العزيز النفيس من النساء، إلا أن الله تعالى هو الذي اختار الرجل، اختاره قائدا للبيت، هو القائم على البيت، حقه مقدم على حق أهلها. حق الرجل في الإسلام مقدم على حقها، بل جاء عن المعصوم اللهم صل عليه أن أول ما تسأل المرأة عنه في قبرها تسأل عن صلاتها ثم عن حقوق زوجها، عن أول حق القوامة. وليس معنى القوامة أن ينهب الرجل راتب امرأته باسم القوامة، أو يعدو على ميراثها باسم القوامة، أو يدس أنفه في طبخها وخبيزها وعجنها وترطيبها للدار باسم القوامة، أن يؤذيها باسم القوامة، أن يتعسف في استخدام القوامة. لا، مولانا الإمام أحمد عليه الرضوان الأعلى جاءه رجل وقال: أريد أن أتزوج، فبماذا تنصحني؟ قال: تزوج رجلا، اتجوز راجل. كان الإمام أحمد قليل الكلام، كانت الكلمة تشتمل على معان كبيرة. يعني إذا أردت تتزوج شوف لك بنت راجل، أبوها يبقى صاحب القوامة في البيت، إذا أخطأت البنت تعرف ترد الكلام على أبيها، تجد من يناقشك ويأخذ معك. تزوج رجلا. قال: يا إمام، فكيف أعاشر امرأتي؟ قال: كن لها أبا، وكن لها أما، وكن لها أخا. قال: سبحان الله، أنا أتزوج امرأة أبوها وأمها وأخوها، كيف هذا؟ فقال يا إمام، قال يا إمام كيف هذا؟ قال: يا هذا، إن التي تركت أمها وأباها وأخاها ومشت وراءك وتبعت، من حقها عليك أن ترى فيك رفق الأب وحنو الأم وشفقة الأخ. ينبغي عليك أن تريها هذا، أول حق من حقوقها، من حقوقك عليها حق القوامة، بشرط ألا تؤذيها بهذه القوامة. الحق الثاني من حقوق الرجل على امرأته طاعته وحسن عشرته. هذه الطاعة ليست تبرع، ليست على سبيل الإكرام، لا، إنما على سبيل الإلزام. هذا فرض من فرائض الله على النساء. اسمع ماذا قال المعصوم عليه الصلاة والسلام. قال: حسين بن محصن، جاءت عمتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. فلما نظر إليها عمته يقول: جاءت عمتي إلى رسول الله، فقال لها: أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فأين أنت من زوجك؟ كيف حالك معه؟ قالت أبذل جهدي في طاعته، في طاعتي، لا آلوه إلا ما كان فوق طاقتي، ما لا أترك له أمرا. قال انظري أين أنت من، فإنما هو جنتك ونارك. يعني إن أطعتيه دخلت الجنة، وإن عصيتيه دخلت النار. هذا طبعا أمر صعب، أمر شديد. يعني حتى قال الغزالي في طاعة الله، طاعة الله، طاعة الله، الغزالي يقول في الإحياء إن الإنسان بطبعه ينفر من العبودية ويشتهي الربوبية، لا يحب أن يطيع أحد، ينفر من الطاعة، ينفر منها ويشتهي الربوبية. وما من أحد من الخلق إلا وهو مضمر ما أظهر فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى. ما من أحد إلا وهو يستنكف عن الطاعة، لا يريد أن يطيع، حتى لا يريد. إذا كان هذا بالنسبة لطاعة الحميد المجيد، فكيف بطاعة أحد منا من العبيد؟ لهذا أمر الطاعة شديد. لكن الله تعالى ميز النساء، ميز المرأة بأن جعل طاعتها للرجل هي ربع دينها. دين المرأة يا إخوة أربعة أرباع. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدد دين النساء، قال إذا صلت المرأة خمسها الربع الأول، وصامت شهرها الربع الثاني، وحفظت فرجها الربع الثالث، وأطاعت زوجها الربع الرابع، قيل لها يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. المرأة في الإسلام مميزة بأن طاعتها، طاعتها تطيع مع حسن العشرة، لا تطيع بوجه مقلوب، لا تطيع وهي تقلب وجهها لزوجها كأنها امرأة عجوز شربت شربة ملح جليزي، لا تطيع، لأن الله أمرها بالطاعة. تطيع من طاعتها لزوجها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، لا تخرج إلا باللهم صل عليه. قال أيما امرأة خرجت من بيت زوجها وهو لهذا كاره، وهو لهذا كاره، كاره أن تذهب إلى هذه الصاحبة، كاره أن تخرج إلى هذا العمل، كاره أن تذهب إلى هذا السوق. أيما امرأة خرجت إلى من بيت زوجها وهو لها وهو لهذا كاره إلا لعنتها جميع مخلوقات الله عز وجل، تدعو عليها بالطر من رحمة الله تعالى. قال ابن عمر جاءت امرأة إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ما حق زوجي علي، ما حق زوجي علي؟ قال ألا تخرجي من بيته إلا بإذنه، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، هذا حقه عليها أن تطيعه، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه، هكذا قال اللهم صل عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله، تؤمن بالله، تؤمن بالله، ما دام مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن لأحد في بيتها رجلا أو امرأة إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، هو الذي يأذن. من طاعتها له ألا تخرج إلا بإذنه، من طاعتها له ألا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه. لكن ليس معنى هذا أن يغلق عليها بالضبط والمفتاح، ليس معنى هذا أن يحرمها من الخروج، ليس معنى هذا أن يتعسف، لا، هي لها أن تخرج مرة على الأكثر في كل أسبوع لزيارة أهلها، لها أن تخرج مرة على الأكثر في كل أسبوعين إلى المتنزهات لتتنزه قليلا، لها أن تخرج إلى المسجد، لا يجوز له أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد لحضور دروس العلم وللحضور على المشايخ الموثوق في علمهم، إلا إذا كان يترتب على خروجها إلى المسجد مصيبة، إلا إذا جاءت من المسجد بمقارنات وبمثيرات، هنا يجوز له أن يمنعها ك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله. قالت عائشة: لو علم الرسول ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من إتيان المساجد. وإذا كان هذا في إتيان المساجد فكيف بالذهاب إلى الأسواق؟ فكيف بالذهاب إلى المتنزهات؟ إذا ترتب عليها مفسدة جاز له حفاظا على البيت أن يمنعها. أول حق احترام قوامته، ثاني حق طاعته وحسن عشرته، الحق الثالث بعدما توحد الواحد الأحد، الحق الثالث بذل الجهد في خدمته، أن تبذل جهدها في خدمته. يعني ترتب بيته، يعني تطهو طعامه، يعني تغسل ثيابه، هذا حقه عليها، ليس هذا سنة أو تبرع أو بخاطرها يعني، لا، هذا أمر من الله وأمر من رسول الله. لماذا أركز على هذا؟ صلوا على المعصوم، لأن بعض الجاهلات من النساء التي تحسب أنفسهن متعلمات لأنهن حصلن على شهادات وهن من أجهل الجاهلات، يرين أن المرأة ما يجوز لها أن تخدم الزوج، اغترارا ببعض أقوال الفقهاء بأن المرأة لا تخدم، وهذا قول بعض فقهاء الأحناف، وهذا خطأ وهذا باطل، باطل للحديث الصحيح الذي جاء في البخاري أن بنت المعصوم عليه الصلاة والسلام جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي بنت السيدة فاطمة تشتكي من تعبها في بيت الإمام علي، وأنتم تعرفون القصة. وفي الأخير ما قال لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من حقك على علي جيب لك خادم، أو لماذا لم تطالبي من علي جيب لك خادم، أو هاتي لي علي عشان أقول له يجيب لي حضرتك خادم. لا، إنما وعظها صلى الله عليه وسلم ونصحها بشيء آخر، أن تسبح، أن تذكر، أن تحمد الله سبحانه وتعالى. ما قال لها لا، يعني من حقك. وما ثبت في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا من أصحابه أن يحضر لزوجته خادما. ومن أفضل من كتب في هذا الموضوع فضيلة الإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في كتابه الفتاوى الكبرى: ويجب، تأمل عبارة الرجل، هذه ذهب ذهب، يقول: ويجب على المرأة خدمة زوجها، هذا واجب عليها، خدمة زوجها بالمعروف، بالمعروف من مثلها لمثله، تأمل، بالمعروف، يا سلام، يقول: ويجب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف لمثلها، لمثله على مثله، ويتنوع ذلك باختلاف الأحوال، فخدمة البدوية غير خدمة القروية، وخدمة القروية غير خدمة الحضرية، وخدمة الضعيفة غير خدمة القوية. أعجبني هذا الكلام جدا، بالمعروف، يعني ما يجيب لهاش كل يوم العمال والوفدين والدخلين والخرجين وقول لها اطبخي للجماعة دول، من حقي تخدمين، تخدمك ايه؟ تخدم أمة لا إله إلا الله معك، من حقها، من حق، بالمعروف، يعني ما يجيء بأمه وأبيه. ليس من الواجبات على النساء أن تخدم أم الزوج ولا أبو الزوج، ليس من واجب، ليس واجبا عليها أبدا، هذا إن فعلته فعلت الفضل، وإن لم تفعله أخذت بالعدل، هذا إن فعلت هذا فضل منها جزاها الله خيرا، وإن لم تفعل هذا عدل. ليس من الخدمة أن تأمرها بأن تخدم أمك، لا، أنت تريد خدمة أمك، اخدم أمك واخدم عائلتك، إنما هي بعيدة عنها. لكن المرأة عندما تخدم في بيت زوجها يا له من أجر عظيم، يا له من عطاء كبير، والله العظيم يا أختنا المسلمة إني أحسدك والله على أجر الله لك. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول: أيما امرأة اللهم صل عليك يا رسول الله، أيما امرأة خدمت في بيت زوجها 7 أيام إلا أغلقت بهذه 7 أيام 7 أبواب من النار، وفتح الله لها به 8 أبواب إلى الجنة. هذا عطاء كبير، هذا فضل. اسمع ماذا قال، اللهم صل عليه. قال: أيما امرأة حملت شيئا من بيت زوجها فوضعته من موضع إلى موضع. بترتب، يعني الست بترتب. أيما امرأة، هل تعرف النساء هذا؟ يقول: أيما امرأة حملت شيئا من بيت زوجها فنقلته من موضع إلى موضع تريد بذلك صلاحا إلا نظر الله إليها نظرة رحمة، ومن نظر الله إليها نظرة رحمة لم يعذبها بالنار يوم القيامة. هذا فضل كبير. هذا السيدة فاطمة لما تجيء للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، السيدة فاطمة. لما نقول السيدة فاطمة، هذه أعظم نساء الدنيا. إقبال الشاعر الهندي كان يقول: أم عيسى نسبة واحدة. أم عيسى إيه يعني؟ تتشرف منها، جاءت بعيسى. أم عيسى نسبة واحدة، بثلاث تزدهي فاطمة. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يوازي في البرايا علاها اللي يوصل لشرفها من هذه؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يوازي في البرايا علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه، فما أغنى شمائله وما أزكاها. سيدة فاطمة تجيء للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، من أول النساء دخولا إلى الجنة؟ أول امرأة تدخل إلى الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها امرأة الحطاب. امرأة الحطاب، من هي امرأة الحطاب هذه؟ ماذا كانت تفعل حتى تسبق بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الجنة؟ امرأة الحطاب لما سئلت، امرأة حطاب، ما هيش بكالوريوس، ما هيش دكتورة، امرأة حطاب. ما هي الجنة مش بالبكالوريوس، الجنة مش بالسيتيزن، الجنة مش بالجرين كارد، الجنة بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله امرأة حطاب، تسبق بنت سيدنا إلى الجنة. قال، سئلت زوجة الحطاب: كيف أنت مع زوجي؟ فقالت: إذا خرج إلى الجبل ليبحث عن رزقنا أشعر بالعناء الذي يلقاه في سبيل رزقنا، أشعر بالعناء الذي يلقاه في سبيل رزقنا، وأشعر بحرارة عطشه كأنها في حلقي، فأعد له الماء البارد، حتى إذا جاء وجدني وقد رتبت منامي، وطهيت طعامي، وغيرت ثيابي، وحتى إذا ما ولج على الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي تعشقه، تستقبله استقبال العروس عروسها الذي تعشقه، ثم إذا أراد الراحة أعنته عليها. إذا أراد يرتاح، لا أقول للعيال العبوا على رأس أبوك وهو نائم، لا، إذا أراد الراحة أعنته عليها، وإذا أرادني كنت بين يديه كصبية صغيرة يتلهى بها أبوها. هكذا وصلت إلى أن تسبق بنت سيدنا عليه الصلاة والسلام. من حق الزوج على زوجته أن تبذل الجهد في خدمته، من حقه عليها. الحق الرابع أن تحفظ ماله وأمانته، ألا تكلفه من العيش ما لا يطيق، لا تكلفه ما لا يطيق حتى تجعله يقع في الحرام. والله أكثر الذين وقعوا في الحرام، وأكثر الذين وقعوا فيما يغضب الله، كنت إذا سألت واحدا منهم ممن أعرف يقول: والله ما حملني على هذا إلا أر امراتي عليه، بسبب قر امراته عليه، اللهم صل عليه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن أول ما هلك بنو إسرائيل، أول أول هلاك بنو إسرائيل، أول ما أصابتهم لعنة الله جاءت بسبب ماذا؟ إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه بما تكلف به امرأة الغني، تنظر إليها، تنظر إلى بيتها، تنظر إلى سيارتي، لا تقارني، لا تقارني يا أختي. من حق زوجك عليك أن تحترمي ماله، أن لا تنفقي من ماله إلا بقدر، حتى الصدقة محرمة. اللهم صل عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل، لا يحل، يا لا يحل للمرأة عطية، يعني صدقة من بيت زوجها إلا بإذنه. لا تعطي مالا لأحد إلا بإذنه، إلا بالرجوع إليها، وإلا حوسبت يوم القيامة حساب السراق، كما هو المعتبد عند المالكية عليهم الرضوان. أول حق من حقوق الزوج على زوجته احترام قوامته، ثاني حق طاعته وحسن عشرته، ثالث حق بذل الجهد في خدمته، رابع حق الوفاء لماله ولأمانته، خامس حق حسن التبعل في حضرته. حسن التبعل يعني تتزين لزوجها، تتزين له. هذا الرجل عندما يخرج لا سيما في هذه البلد، الرجل يخرج إلى الشارع فيرى نساء في أحسن أحوالهن، قد حلينا وجوههن ونظفنا أجسامهن، فيعود إلى البيت فيرى امرأة مبتذلة، يرى امرأة رائحتها غير جيدة، فيظن أن النساء اللاتي في الشارع من طينة أخرى غير هذه البلوى التي عنده في البيت. هذا ماذا يصنع بالنسبة؟ هذا يزهد فيها. رجل تزوج بامرأة بعد شهرين طلقها، فقالوا له: لما طلقتها؟ قال لها وجه كوجه القرد، لها وجه كوجه القرد، وساقان كساقي بعوضة بل هما أقبح. إذا أبصرها الشيطان يوما، إذا الشيطان شفها يوما، إذا أبصرها الشيطان يوما تعوذ منها حين يمسي ويصبح. يعني أعوذ بالله، هذه بلوى، فهذه مصيبة. ينبغي على المرأة أن تتزين، المرأة المسلمة، المرأة الصالحة، كما قلنا من حق المرأة على زوجها أن يتزين لها، أن يتهيأ لها، كذلك هي من حقه عليها أن تتزين له، لا سيما المرأة يجب أن تتزين، أن تتهيأ لزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره أن أرى المرأة سلتاء مرهاء. هذا حديث حسنه ابن الأثير: إني أكره أن أرى المرأة سلتاء مرهاء. سلتاء يعني لا تختضب، يعني بالأمريكان الفصيح لا تتمكيج، يعني لا تتمكيج. إني أكره أن أرى المرأة سلتاء مرهاء، يعني لا تتكحل، يعني لا سلتاء ومرهاء، تبقى سلتاء ومرهاء، تبقى رجل متنكر في زي امرأة على طول، لابد أن لا تكون لا سلتاء ولا مرهاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره أن أرى المرأة سلتاء مرهاء. من حق الرجل على امرأة أن تتهيأ له، من حقه عليها إن دعاها لحاجة الرجل من امرأته أن تلبي، أن تلبي، لا تقول أنا ما عنديش مزاج، لما يجي مزاجي، لما يبقى لي مزاج زي ملك مزاج، لما يبقى لي رغبة زي ملك رغبة. هذا كلام يعني من لا تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صحيح من الأولى أن يكون هذا الأمر بالمشاركة، من الأولى أن يكون بالتحابب، من الأولى أن يكون بما قال الله: وقدموا لأنفسكم. لكن إن استبدت بالرجل الشهوة وأراد امرأته، من حقه عليها أن تلبيه، إلا إذا كان عندها عذر من الأعذار. هناك ثلاثة أعذار حددها العلماء وأجازوا فيها للنساء أن تمتنع عن زوجها. قالوا: أن يكون عندها عذر صحي، يعني أن تتضرر بجماعه لها، يعني أن يكون عندها قروح أو ما أشبه، هنا يجوز لها أن تمتنع عنه بهذا العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني أن يكون عندها مانع شرعي، يعني تكون صائمة، تكون تصلي، تكون مثلا محرمة بحج أو عمرة، تكون عندها الحيض أو النفاس مثلا، يكون يريد أن يأتيها في مكان بعض الناس ممكن أن يراها فيه، هنا يجوز لها أن تمتنع عنه بيقين. العذر الثالث الذي ذكره الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يأتيها من الحرام، يأتيها في الحرام، يعني أن يجامعها مثلا في دبرها، إذا جامعها في دبرها يجب أن تمتنع عنه، وهذا يا ويله يوم القيامة، يا ويله يوم العرض على الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن تيمية وذكره في التفسير الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أتى امرأته في دبرها إلا حشر يوم القيامة وهو أنتن من الجيفة، وهو أنتن من الجيفة، يتأذى منه الخلائق، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، يعني لا فرضا ولا نفلا. إذا أرادها، إذا أراد أن يجامعها، إذا أراد أن يأتيها وهي حائض أو عليها عذر، يجوز لها أن تمتنع عنه. الحق الخامس من حقوق الرجل على امرأته أن تتزين في حضرته، أن تحسن التبعل في حضرته. الحق السادس والأخير من حقوق الرجل على امرأته أن تكف لسانها عن أذيته وعن أذية عشيرته، لا تؤذيه بلسانها. وأنا والله العظيم بعدما تصلوا على محمد أنا أعجب لامرأة ممكن أن تؤذي زوجها بلسانها، والله هذه مشكلة كبيرة جدا. اللهم صل عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأة، من كان له امرأة تؤذيه بلسانها، من كان له امرأة تؤذيه بلسانها إلا كان حقا على الله ألا يقبل صلاتها ولا يقبل حسنة منها حتى ترضي زوجها، حتى ترضي زوجها، وإن صامت الدهر كله لم يقبل الله منها. وعلى اللهم صل عليه، وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إن كان لها مؤذيا ظالما، يعني أيضا لو أذاها هو بلسانه لا يقبل الله له صلاة ولا يقبل الله له حسنة حتى يرضيها، هي ترضيه وهو يرضيها كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكفران المنعمين، يقول للنساء: إياكن وكفران المنعمين. قلنا: يا رسول الله، هذا حديث أورده الإمام أحمد في المسند. قلنا: يا رسول الله، أرجو من الإخوة أن يتقدموا قليل، أرجو من الإخوة يتقدموا قليل حتى يوسعوا لإخوانهم. قلنا: يا رسول الله، وما كفران المنعمين، وما كفران المنعمين؟ قال تبقى إحداكن، اللهم صل عليه، قال: تبقى إحداكن في بيت أبيها وأمها، تقعد بين أبيها وأمها حتى تعنس، فيرزقها الله برجل، يرزقها الله برجل، يرزقها منه بأموال وأولاد، يرزقها منه بأموال وأولاد. فإذا أذاها يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لا تؤذي زوج حتى وإن كان هو مؤذي، تصبري عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطى آسية زوج فرعون. تصبري على أذى سيدنا علي زين العابدين، لما أراد يتزوج، لما أراد يخطب امرأة، قال: اسمعي، أنا رجل شديد الغضب، بعض الصالحين ممكن يكون شديد الغضب، بطيء الفيء، يعني لا أرجع بسرعة، سيء الخلق. قالت: اسمع، اسمع إلى المرأة، اسمع إلى المرأة الصالحة، إلى المرأة المسلمة، يقول لها: أنا رجل سيء الخلق. قالت له: اسمع، أسوأ منك خلقا من تحوجك إلى استخدام سوء الخلق معها، من تحوجك إلى استخدام سوء الخلق معها. قال علي: فبقيت معها 10 سنين، فما حفظت منها كلمة مؤذية إلا كلمة أنا كنت لها في ذلك مؤذيا وظالما. فقلت: اسمعي، وبقول أمرك بيدك، يعني لو عايز تطلقي نفسك يجوز لك أن تطلقي نفسك، أمرك بيدك. فقالت: يا هذا، لقد كان أمري بيدك 10 سنين فما ضيعت، أفأضيعه أنا في ساعة من نهار، أفأضيعه أنا في ساعة؟ هكذا المرأة المسلمة،
هكذا المرأة التي ربيت على مائدة سيدنا محمد عليه الصلاة لا تؤذي زوجها ولا تؤذي أهل زوجها. هناك بعض النساء تعمل أعمال عجيبة جدا، تحاول أن تقرب أهلها وتبعد أهل زوجها. المرأة المجرمة، المرأة العاصية، المرأة الفاسقة هي التي تكيد لأهل زوجها وتبعدهم في الوقت الذي تقرب فيها أهلها، تبعد أهل الزوج وتقرب أهلها، تقعد معاه على السرير بالليل. يا عبد أمك وحشة، يا عبد أمك ما بتحبش عيالك، يا عبد أمك ما بتتحملليش كلمة، يا عبد وعبد بقى عبد يسمع، حاضر عبد ما يفهمش أن كلام الليل مدهون بسمن إذا طلع النهار عليه ساحة. لا، أغلقنا ملف الأم، نأتي للأخت. عبد أختك عينها وحشة، عبد ما بتجيش البيت إلا لازم عيل من العيال يجيله مرض، يا عبد نقفل على الأخت. بدأنا بعدنا الأهل، تبدأ المجرمة تقرب أهلها، تقرب أهلها. عبد أمي ما بتحبش تاكل حاجة من غيرك، أمال إيه؟ ما هو زوج البنت أغلى من البنت. أختي بقى والله أنا بغر من أختي عليك، أختي بتحبك حبي، يا عبد حبك بي أنا بغر والله. أمال بقى لو سمعت خالتي امبارح وهي قاعدة تقول فيك قصايد شعر، أمال عمتي بقى، ده عمتي ما بتجيش مخصوص، ما بتجيليش. بيحصل ولا بيحصلش؟ إذا رأيت أمورا منها الفؤاد تفتت، فتش عليها تجدها من النساء تأتت. المرأة المجرمة هي التي تبعد أهل زوجها في الوقت الذي تقرب أهلها. يا ويلها، يا ويلها من تقطع الأرحام، يا ويلها هذه التي تفصل بين الأنام، يا ويلها التي تبعد الأمة عن ولدها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أيها المسلمون، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.